الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يخبر تعالى إخبارا عاما يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت، كقوله تعالى: كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، وكذلك الملائكة وحملة العرش، وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء فيكون آخرا كما كان أولا. وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس، فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت، فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية، أقام الله القيامة وجاز الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرها، كثيرها وقليلها، كبيرها وصغيرها، فلا يظلم أحدا مثقال ذرة. ولهذا قال تعالى: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: كل نفس ذائقة الموت، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى، بعد أن وجه نبيه صلى الله عليه وسلم بأن لا يحزن لإسراع من أسرع في الكفر، وبعد أن ذكر الله عز وجل جملة من الفراء التي يفتريها أعداؤه كقولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء وما أشبه ذلك، قال بعده: كل نفس ذائقة الموت. فكلام ابن كثير رحمه الله هنا كأنه مشى على أن ذلك من الكلام المستأنف، وبعض أهل العلم كأبي جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله يربطها بما قبلها. وعلى كل حال، فهؤلاء يقولون بأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ولا تكذيب من كذب، وافتراء من افترى، فإن الكل سيوافي ويموت ويرجعون إلى الله عز وجل جميعا، فيثيب المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فمرجع الجميع ومصيرهم إلي. هذا وجه الارتباط بين الآية وبين الآيات التي قبلها على قول هؤلاء، والله أعلم.
وقوله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز.
وأصل الزحزحة التنحية والإبعاد، من نحي عن النار وأبعد عن النار، وقد يكون أكثر ما تستعمل هذه اللفظة في الأشياء الثقيلة التي يصعب حملها أو رفعها، فيقال: زحزحته، يعني حركته ونحيته.
روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا حديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة، وقد رواه بدون هذه الزيادة أبو حاتم بن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه. وقوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تصغير لشأن الدنيا وتحقير لأمرها، وأنها دنيئة فانية قليلة زائلة، كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. وفي الحديث والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه. وقال قتادة في قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هي متاع متروكة، أوشكت والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها، فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم ولا قوة إلا بالله.
على كل حال، في قوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، المتاع هو الشيء الذي يضمحل ويزول لا بقاء له، النعيم الذي يضمحل هو من قبيل المتاع، والغرور هو الذي يتبهرج ويتزين أمام الناظرين ومن تعاطاه ولكنه لا حقيقة له، فكل ما غر فهو من الغرور. وبعضهم يقول ذلك للشيطان، ولهذا فسر بعضهم هذه الآية بالشيطان، وهذا والله أعلم لا منافاة بينه وبين الأول لما ذكرت، أن كل ما يغر الإنسان فإنه يقال له غرور، فالدنيا تغره ومتاعها يستهويه، فذلك مما يحصل به الغرور. وكذلك الشيطان أيضا يفعل ذلك في نفسه كثيرا فيصدق عليه هذا، والله عز وجل يقول فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. بعضهم يقول هو الشيطان، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان. وعلى كل حال يمكن أن يقال لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الغرور، الشيء الذي لا حقيقة له من كل شيء يتبهرج ويتزين أمام الناظرين ثم ما يلبث أن يضمحل والشيطان يزين ذلك فهو غرور أيضا، ولا يحتاج أن يرجح بين هذه المعاني، والله أعلم. وعلى كل حال لا تغرنكم الحياة الدنيا، يقول هنا فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم ولا قوة إلا بالله. وابن جرير الطبري رحمه الله يقول وما متاعها الذي متعكموه في هذه الحياة الدنيا، إلا يقول ما الحياة الدنيا إلا متعة يمتعكموها الغرور والخداع، الذي يمتعكم في هذه الحياة هو الغرور والخداع، لأنها لا حقيقة لها وهي مضمحلة ولا تستحق أن ينصرف الإنسان عن الدار الآخرة الباقية بسبب هذه الدنيا الفانية، ولكنه الغرور والخداع هو الذي يفعل فعله في نفوسكم فيحصل الانكباب عليها والتشاغل بها عن طاعة الله تبارك وتعالى. يقول فأنتم تلتذون بما متعكم الغرور من دنياكم ثم هو عائد عليكم بالفجائع. يقول هذا المتاع الذي يحصل لكم إنما متعكموه الغرور، ثم ما يلبث أن يضمحل وتقع بكم الفجائع والمكاره. ولذلك لما ذكر الله عز وجل نعيم الآخرة ذكر أنه باق لا يزول، وذكر الخلود بالنسبة إلى أهل الجنة خالدين فيها، لأن الإنسان مهما كان يمتع فإذا تذكر أنه مفارق لهذا النعيم فإن ذلك ينغص عليه لذته ويكدر عليه صفوها. ولهذا قال الشاعر: هو الموت ليس يسبق الموت شيء، نغص الموت ذا الغنى والفقير. فالفقير منغص بالموت إذا تذكره، والغني إذا تذكر الموت وهو يعيش في غاية الترف والنعيم في الدنيا، إذا تذكر أنه مفارقه وأن هذا العقد الذي قد انتظم باجتماع بنيه وأحبابه وما أشبه ذلك، أن كل ذلك سيأتي عليه يوم ينفرط فيه فيتهافتون ويتساقطون الواحد بعد الآخر، ثم ما يلبث هذا البيت أو هذا المكان أو هذا القصر الشامخ حتى يكون خرابا يبابا لا ترى فيه أحدا يرد الصوت. هذه طبيعة هذه الحياة.
وقوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، كقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، إلى آخر الآيتين. أي لا بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله، ويبتلى المؤمن على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر، مسليا لهم عما نالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين، وآمرا لهم بالصفح والصبر والعفو حتى يفرج الله، فقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أو البخاري عن أسامة بن زيد:
من عزم الأمور، بعض أهل العلم يفسره بعزمات الأمور. من عزم الأمور أي من معزوماتها، من معزوماتها أي مما يجب عليكم أن تعزموا عليه لكونه عزمتان من عزمات الله عز وجل. من عزم الأمور، من معزوماتها، مما يجب أن يعزم عليه لأن الله عز وجل طلبه وأمر به وأحبه.
روى البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية.
قطيفة فدكية، القطيفة هي مثل السرج اللي يوضع على الفرس، ما يوضع على ظهر الحمار تحت الراكب يقال له قطيفة بدلا من السرج على الفرس. فالذي على الفرس يقال له سرج، والذي على البعير يقال له رحل، والذي على الحمار يقال له قطيفة. الفدكية منسوبة إلى فدك قريبة من خيبر.
وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل ودعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. فقال سعد: يا رسول الله اعف عنه واصفح، فوالله الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه ويعصبوه ويعصبوه بالعصابة.
كانت عادتهم إذا ملكوا أحدا عليهم أن يتوجوه ويعصبوه.
فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك. فذلك
هو الأصل، شرق، شرب الإنسان الماء مثلا فوقف في حلقه أو دخل في مجرى النفس، ويقال شرق بهذا الأمر بمعنى أنه ساءه وتلكأ فيه ولم يقبله.
فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى،
طبعا هذا قبل شرع الجهاد أمروا بالصفح والعفو والإغضاء والتجاوز، وبعد ما شرع الجهاد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيش الجيش كما حصل في قينقاع وقريضة والنضير.
قال الله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، الآية. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام وأسلموا.
معنى هذا أمر قد توجه يعني إيش؟ ما معنى توجه؟ يعني مضى وأخذ طريقه في القوة والانتشار وتجاوز مرحلة البداية والضعف وما أشبه ذلك. وأما قوله هنا: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به، فما المقصود بالتأول هنا؟ تطبيق والعمل، هذا أحد معاني التأويل. يتأول قوله تعالى يعني يمتثل.
فكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله عز وجل. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أهبة من أمره، فإذا أرسله الله تابعوه.
نعم، هذا التفسير واضح أنه ينحى أن هذه الآية في أهل الكتاب في قضية وهي بيان ما عرفوا من حقية ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي مشى عليه ابن جرير رحمه الله. وهذه الآية وإن سيقت لهذا المعنى لتقرير هذا المعنى، ولكن ظاهر اللفظ أعم من ذلك، فيدخل في هذا المعنى وغيره نعم من البيان، ويكون ذلك أيضا متوجها لهذه الأمة لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فأهل الكتاب كما قص الله عز وجل عنهم فنبذوه وراء ظهورهم. فالبيان لا يختص بأهل الكتاب، فهذه الآية وإن كانت فيهم إلا أنه يؤخذ منها أنه يجب على من عرف الحق أن يبينه للناس. فالله أخذ الميثاق على أهل الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، كل ما يجب عليهم بيانه من ذلك حقية ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما عرفوه في كتبهم فجحدوا ذلك وغيروا أوصافه وكذبوا به وهكذا.
فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف، فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم. وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك به مسلكهم. فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع.
كيف أن يسلكوا مسلكهم؟
وين رأيكم أن يسلك فيصيبهم
أيوة
ما أصابهم ويسلك
بهم
أحسن الله عليك ويسلك بهم مسلكهم ويسلك
يقول إن سلكتم مسلكهم سلك بكم مسلكهم
ويسلك بهم
يعني تجري عليكم سنة الله عز وجل
أحسن الله عليك ويسلك بهم مسلكهم
ويسلك
أحسن الله عليك ويسلك بهم مسلكهم. فعلى العلماء يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا. فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. وفي الصحيح أيضا
الآن هذه الآية لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، وهذا التفسير اللي قاله الحافظ بن كثير هنا يعني بذلك المرائين المتكثرين، يعني أنه حمل الآية على العموم، كل من وقع منه ذلك فهو ليس بمفازة من العذاب، ليس بمنجاة من العذاب. فهذه الآية على هذا الاعتبار لا تختص بأهل الكتاب الذين سئلوا عن شيء فكتموه ثم استحمدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قد أعلموه وأخبروه بما سألهم عنه. هذا التفسير مشى عليه جماعة من المفسرين غير الحافظ بن كثير، وهو حمل للآية على ظاهرها وهو الأرجح. قد قال الحافظ بن القيم رحمه الله: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا من البدعة، يعني حملها على العموم من البدعة والضلالة والشرك، ويحبون أن يحمدوا على اتباع السنة والإخلاص. وقول ابن عباس في الآية مشهور، سيأتي في قصة في تفسير ابن عباس لما سأله مروان عن ذلك، فكلام ابن عباس ظاهره أنها مختصة بأهل الكتاب، وهذا الكلام ليس محل اتفاق بين السلف رضي الله تعالى عنهم، ويوجد ما يدل على خلاف ذلك، توجد أدلة تدل على خلاف هذا.
وفي الصحيح أيضا: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. وروى الإمام أحمد أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: وما لكم وهذه، إنما نزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وتلا ابن عباس: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. وقال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. وهكذا رواه البخاري في التفسير، ومسلم والترمذي والنسائي في تفسيريهما. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله
لأن هذا تفسير من ابن عباس رضي الله عنه أنها نزلت في هؤلاء، وليس هذا من قبيل سبب النزول، فهو من قبيل التفسير، فهذا فهم ابن عباس رضي الله عنهما. وعلى كل حال الآية ظاهرها العموم، وأما قول مروان بأنه إن كان كذا وكذا فلنعذبن أجمعون فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن المؤمن الذي قد حقق الإيمان الواجب وصدق مع الله عز وجل لا يحب أن يحمد بما لم يفعل إطلاقا، بل قد لا يحب أن يحمد بما فعل. ولكن على كل حال إن فرح أو أحب عفوا أو سره أن يحمد بما فعل، إن سره ذلك فهذا عاجل بشرى المؤمن لا إشكال فيه، لكن المحبة غير السرور، يحب أن يحمد يعني أن ذلك ولو لم يقع يتمنى أن يقع، فمثل هذا لا يتطلبه المؤمن ولا يفعل الخير ولا يقدم على الأعمال من أجل أن يحمد. وكذلك أيضا أن يحمد بما لم يفعل فهذا لا يرضى به إنسان يحترم نفسه ويصدق مع الله عز وجل، بل بالعكس يستاء من هذا، يحمد بشيء لم يفعله، قال ما شاء الله فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، ويسمع هذا الكلام ويفرح وينبسط له ويعرف أنه لا, لا, لا في العير ولا في النفير في هذه القضية، هذه ما يفعلها إلا واحد مرائي. نعم، فليس هذا الكلام ينطبق على الجميع ولا نعذبن، هذا الكلام مو بصحيح، في معناه مو بصحيح أصلا، يعني قول مروان. فالمقصود أن الآية ظاهرها العموم ولا يوجد دليل على تخصيصها. وإذا كانت هذه الآية لو فرضنا، مع أنها ليس هذا السبب النزول، لكن لو فرضنا أن هذا سبب النزول، فإذا كان هذا التوعد واقع لبني إسرائيل فهو في حق هذه الأمة أشد. ما الذي يجعل هذه الأمة بمن جات ومنأ من هذا على قدر المقام يكون الملام؟ فإذا كان هذا الوصف من الأوصاف الذميمة والله عز وجل توعد من وقع فيه من بني إسرائيل، لو فرضنا أنها في بني إسرائيل، فإن ذلك يكون لهم ويكون لغيرهم، والله حكم عدل لا يظلم الناس شيئا. فإذا كانت هذه الأمة أشرف من بني إسرائيل ووقع ذلك لبني إسرائيل فلحقهم هذا الوعيد، فإن ذلك يكون أوجب في هذه الأمة، والله أعلم. ولذلك شوف الرواية اللي بعدها في البخاري ومسلم تدل على أن ذلك على عمومه، مع أن هذه الآية اشتهر فيها قول ابن عباس رضي الله عنهما أنها خاصة في أهل الكتاب، وبناء عليه يركن الإنسان لأنه لا حرج عليه إذا أحب أن يحمد بما لم يفعل، وهذا كلام غير صحيح.
وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. وكذا رواه مسلم بنحوه.
هذا الآن سبب نزول صريح ويدل على أن الآية للعموم، ولكن يؤخذ منه أن الذي أتوه ليس هو العمل الصالح يفرحون بما أتوا، وإنما هو مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعصية الله عز وجل، وذلك قعودهم عن الجهاد معه صلى الله عليه وسلم، يفرحون بما أتوا من التخلف عن الغزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال من فرح بالمعصية وأحب أن يحمد بما لم يفعل فمثل هذا لا شك أن هذا ليس من أوصاف أهل النجاة. وأما فرح الإنسان بما أتى فرحه بما أتى بما فعل من الأعمال الطيبة الصالحة فهذا أمر لا إشكال فيه، ولكن الله عز وجل ذكر أمرين اثنين: يفرحون بما أتوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فإذا أخذنا يفرحون بما أتوا على عمومها وقلنا بما أتوا من العمل الصالح مثلا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فيكون متكثرا بهذا على إضافة إلى أعماله، فإن اجتماع هذا إلى هذا أمر لا يليق ولا يحسن ولا يجمل بالمؤمن. وأما إذا قلنا بأن يفرحون بما أتوا يعني من المخالفة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فهم لا يعملون الصالحات ويفرحون بمخالفاتهم ويحبون أن يحمدوا بشيء لم يفعلوه، فبهذا الاعتبار تكون قد اتضحت.
وقوله تعالى: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد وبالياء على الإخبار عنهم، أي لا يحسبون أنهم ناجون من العذاب.
نعم، كما أن قوله لا تحسبن قرئت بالتاء وبالياء، لا تحسبن يكون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون أيضا متوجها إلى الأمة، ولا يحسبن أي لا يظن هؤلاء الذين وقعوا في هذا الفعل القبيح أنهم بمنجاة من عذاب الله عز وجل،
أي لا يحسبون أنهم ناجون من العذاب، بل لا بد لهم منه. ولهذا قال تعالى: ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى: ولله ملك السماوات.
قبل أن نجاوزها، إذن يفرحون بما أتوا، سبب النزول يدل على إيش؟ بما أتوا من الطاعة ولا من المعصية؟ من المعصية. وهذا هو الذي فسره به ابن القيم الذي كلام الذي ذكرته: يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من إيش؟ أي فلا تحسنوا من فازة من العذاب. وإذا فسر يفرحون بما أتوا يعني من العمل الطيب، فإن هذا لا يشكل، لأنه مرتبط بما بعده: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، هذا وهذا. لكن أي المعنيين أقرب؟ أي المعنيين أقرب؟ الأول اللي هو إيش؟ أتوا من المخالفة والمعصية وقعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا يرجح هذا سبب النزول. والأمر الثاني أن من كانت هذه صفتهم من المرائين أو المنافقين أو نحو ذلك أو اليهود، فهم لا يفرحون بالعمل الطيب الصالح، أليس كذلك؟ هم لا يفرحون بهذا، وإنما همهم هو ثناء الناس وإطراءهم.
ثم قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، أي هو مالك كل شيء والقادر على كل شيء، فلا يعجزه شيء، فهابوه ولا تخالفوه، واحذروا غضبه ونقمته، فإنه العظيم الذي لا أعظم منه، والقدير الذي لا أقدر منه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، أي هذه في ارتفاعها واتساعها، وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها، وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والروائح والطعوم والخواص، واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر، فتارة يطول هذا ويقصر هذا ثم يعتدلان ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا.
هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله جمع بين المعنيين. بعض أهل العلم يقول اختلاف الليل والنهار يعني التعاقب، هذا يأتي بعد هذا، وبعضهم يقول هو ما يحصل من الطول والقصر، فالليل يأخذ من النهار كما هو الحال في الشتاء، والنهار يأخذ من الليل كما هو في الصيف، فكل ذلك داخل في قوله والله أعلم واختلاف الليل والنهار، فجمع بين المعنيين.
وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم، ولهذا قال تعالى لآيات لأولي الألباب، أي العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها، وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون، الذين قال الله فيهم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم وصف تعالى أولي الألباب فقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أي لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم.
نعم، فبعض أهل العلم يخصصه بالصلاة ويحتج عليه بهذا الحديث، والمعنى أعم من هذا، وقد يكون ما ذكروا إنما هو من قبيل التفسير بالمثال، وإلا فإن الآية أعم من هذا، والله عز وجل يقول فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم. فالحاصل أن الله عز وجل ذكر هذه الأحوال في الذكر، وذلك أن الذكر لا يكلف شيئا ولا يحتاج إلى أن يكون في حال معينة من قيام أو قعود أو استقبال للقبلة أو نحو هذا، وإنما يذكر الإنسان ربه تبارك وتعالى في كل الحالات، ولهذا لا يكاد يذكر الذكر في القرآن حينما يؤمر به أو يثنى على أهله إلا مقرونا بالكثرة، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكذلك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالذكر ليس كالصلاة أو الصيام أو الحج أو نحو هذا، وإنما هو شيء لا يتطلب كلفة زائدة، والإنسان على فراشه يذكر الله عز وجل وهو يمشي وهو في السيارة.
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق، على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته. وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته، فقال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومدح عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي ما خلقت هذا الخلق عبثا، بل بالحق لتجزي
ما خلق رب. يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، الإشارة هنا هل ترجع إلى السماوات والأرض ما خلقت هذا، وهي إشارة للقريب، أو المقصود بها ما خلقت هذا الخلق باطلا؟ فالأقرب الله أعلم أنها ترجع إلى الخلق، وهذا الذي مشى عليه ابن كثير هنا، قال أي ما خلقت هذا الخلق عبثا، وهو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، واحتج لهذا المعنى بالدعاء بعده، ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، أي سبحانك أن تكون قد خلقت هذا الخلق من غير حكمة، وإنما خلقتهم لحكمة عظيمة فتجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته إذا وافوا يوم القيامة. فهم خلقهم لأمر عظيم، ما خلقت هذا الخلق باطلا، ما خلقت هذا باطلا أي هذا الخلق، سبحانك فقنا عذاب النار. وقوله هنا في نفي الخلق أن يكون باطلا، ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، نفي الباطلية كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله أوغل في بيان المعنى المقصود والدلالة عليه، وذلك أن هذا الخلق لحكمة عظيمة، فبيان هذه الحكم كما هي أمر يطول، وبيان بعض هذه الحكم أمر قد تقف عنده الأذهان وتتوهم أن ذلك هو الحكمة فحسب. لكن حينما يقال ما خلقت هذا باطلا، نفي الباطلية يدل على أنه خلق لي لمعنى عظيم، لمعنى عظيم، وتفصيل هذا المعنى العظيم أمر يطول. نفي الباطلية أوغل في الدلالة على المعنى المقصود، لأن بيان الحكمة كلها أمر يطول وصفه، وبيان البعض من الحكم قد تقف عنده الأذهان وتقتصر عليه وتغيب عما سواه، والله أعلم. يعني كأن ذلك قد يفهم منه لو ذكر البعض تناهي الحكمة.
أي ما خلقت هذا الخلق عبثا بل بالحق، لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ثم نزهوه عن العبث.
كما في قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، فهم الذين يظنون أن الله تبارك وتعالى خلقها لغير حكمة، خلقها عبثا، خلقها باطلا.
فقالوا سبحانك، أي عن أن تخلق شيئا باطلا، فقنا عذاب النار، أي يا من خلق الخلق بالحق والعدل، يا من هو منزه عن النقائص والعيب والعبث، قنا من عذاب النار بحولك وقوتك، وقيضنا لأعمال ترضى بها عنا، ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم، وتجيرنا به من عذابك الأليم. ثم قالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع، وما للظالمين من أنصار.
أي الخزي طبعا الخزي بمعنى الإذلال والإهانة والفضيحة، لأن من عذب فقد لحقه الخزي وافتضح وأذل وأهين.
وما للظالمين من أنصار، أي يوم القيامة لا مجير لهم منك ولا محيد لهم عما أردت بهم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أي داعيا يدعو إلى الإيمان، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أن آمنوا بربكم فآمنا، أي يقول آمنوا بربكم فآمنا، أي فاستجبنا له واتبعناه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا واتباعنا نبيك، فاغفر لنا ذنوبنا أي استرها، وكفر عنا سيئاتنا فيما بيننا وبينك، وتوفنا مع الأبرار.
الآن هنا ذكر الغفر وذكر التكفير للسيئات، فمن يقول بالترادف اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا فالمعنى واحد، وعلى قول من يفرق يكون اغفر لنا ذنوبنا بمعنى استرها وقنا شؤمها، وكفر عنا سيئاتنا بمعنى المحو والإزالة أمحها. وهنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، الذنوب والسيئات من يقول بالترادف يقول هو شيء واحد، وبعضهم يفرق بين هذا وهذا، إما بجعل البعض من الصغائر والآخر من الكبائر، أو أن البعض ما يتعلق بحقوق الخلق والآخر بحقوق الله عز وجل أو نحو ذلك. فالحاصل أن الذنوب هي المعاصي والسيئات هي المعاصي، ولكن لفظة السيئة تدل على معنى، وهو أن ذلك قيل له سيئة لكونه يسوء صاحبه، يسوء صاحبه إذا لقيه نظر إليه في ديوان عمله، فإن ذلك مما يسوءه السيئات، أو لوصفها بأنها سيئة مقابل الحسنة فهي موصوفة بذلك.
وتوفنا مع الأبرار أي ألحقنا بالصالحين.
نعم، على كل حال ألحقنا بالصالحين، اقبضنا في عداد، في عداد الأبرار، واحشرنا محشرهم. قبضنا توفنا مع الأبرار أي توفنا في عدادهم واحشرنا محشرهم، كما يقول ابن جرير الطبري رحمه الله:
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، قيل معناه على الإيمان برسلك، وقيل معناه على ألسنة رسلك، وهذا أظهر.
وآتنا ما وعدتنا على رسلك، على رسلك، على الإيمان بهم، أو على ما ورد على ألسنتهم من الوعد بالجزاء. ما وعدتنا على رسلك، أي أن هذا الوعد جاء على ألسنة، وهذا هو الظاهر المتبادر الذي رجحه هنا ابن كثير، وهو اختيار جماعة من المحققين كابن جرير وابن القيم: ما وعدتنا على ألسنة رسلك، مع أن الأول المعنى الأول تحتمله الآية، وبعضهم يقول غير هذا، لكنها معاني بعيدة.
ولا تخزنا يوم القيامة أي على رؤوس الخلائق.
نعم، لا تهتك سترنا ولا تفضحنا، ومن هتك ستره وفضح فقد عذب، ومن عذب فقد افتضح.
إنك لا تخلف الميعاد أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك، وهو القيام يوم القيامة بين يديك.
لاحظ هنا المعنى الذي ذكره ابن كثير رحمه الله: لا تخلف الميعاد، يعني البعث والقيامة، ولكن الذي يظهر الله أعلم ما يدل عليه ظاهر القرآن: إنك لا تخلف الميعاد، أي المذكور قبله، وهو أنهم سألوا ربهم أن يوفي لهم ما وعدهم به على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وذلك من الجزاء الحسن والثواب، فيقولون: إنك لا تخلف الميعاد. ولكن الذي يحمل بعض أهل العلم والله أعلم كالحافظ بن كثير وجماعة ممن فسروا بمثل هذا على هذا التفسير، هو أنهم لربما استشكلوا قولهم: إنك لا تخلف الميعاد، كيف يقولون هذا في مقام الدعاء والله عز وجل لا يخلف وعده ويوفي أهل الإحسان بالثواب، فكيف يقولون: نسألك الثواب الذي وعدتنا على ألسنة الرسل، إنك لا تخلف الميعاد. فكأنهم رأوا أن هذا أمر غير لائق وغير مستحسن، ولا يظن أن أهل الإيمان يقولون مثل هذا، والمعنى لا إشكال فيه: إنك لا تخلف الميعاد، آتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. فهم يستعينون بالله عز وجل ويطلبونه الثواب وإنجاز ما وعدهم، لأن ذلك يتوقف على تحقق الشروط وانتفاء الموانع من الإخلاص والمتابعة وما أشبه ذلك من شروط العمل الصالح، يكون على عقيدة صحيحة، ويرتفع عنه أسباب الحبوط من العجب وإتباع الصدقات بالمن والأذى وما أشبه هذا مما تحبط به الأعمال، فيكون ذلك مضمنا لهذا المعنى، كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله، فتكون الآية متضمنة لسؤاله تبارك وتعالى التوفيق للعمل الصالح الذي يرضاه الله عز وجل ويتقبله. هو ثناء على الله، لكن الإشكال كما ذكرت أن في مقام الدعاء يقولون: أثبنا وجازنا على أعمالنا الصالحة، إنك لا تخلف الميعاد.
وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده. فروى البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستن فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى 2 ركعة، ثم خرج فصلى بالناس الصبح، وكذا رواه مسلم. وروى ابن مردويه عن عطاء قال: انطلقت أنا وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب، فقالت: يا عبيد، ما يمنعك من زيارتنا؟ قال: قول الشاعر: زر غبا تزدد حبا. فقال ابن عمر: ذرينا، أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت: كل أمره كان عجبا، أتاني في ليلة حتى مس جلده جلدي، ثم قال: ذريني أتعبد لربي عز وجل. قالت: فقلت: والله إني لأحب قربك، وإني أحب أن تعبد لربك. فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكثر صب الماء، ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد فبكى حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه فبكى، حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح قالت: فقال: يا رسول الله، ما يبكيك؟ وقد غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخر. فقال: ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي في هذه الليلة؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها.
يكفي هذا. عندكم سؤال؟